بسم الله الرحمن الرحيم.
الجود ليس له صدود عند الكريم أبي سعود.
يسر إخوانكم لمكتبة وتسجيلات من هذه السنة بمنية العين أن يقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان افتتاحية المسجد.
أيها الإخوة، بناء المسجد وافتتاحية المسجد يذكرنا بالجهد الكبير الذي بذله سلفنا الصالح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام.
بفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
وذلك بمناسبة افتتاح هذا المسجد المبارك الذي قام ببنائه أخونا الفاضل أبو سعود النقبي حفظه الله، والذي ما بني هذا المسجد إلا من أجل العبادة وإقامة الدروس العلمية، والتي من أجلها دعانا التشريع الإسلامي. وإن ديننا الحنيف ليعترف بفضل أهل الفضل، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى كثير من الخلق، وذلك لفضل قدموه لدينهم الحنيف. وإن الشعر ليسعفني في بداية هذه الجلسة المباركة لألقي أبياتا من الشعر بهذه المناسبة، وذلك من باب اعتراف الفضل لأهله، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر الله. ومن باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على كثير من خلقه، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الجود ليس له صدود عند الكريم أبي سعود. رجل إذا مر الندى فيه بحسرته يعود، كم من يد بيضاء من يده الندية في الوجود. الجود فيه سدية طبعت وليس له قيود، خلق وعقل راشد، كرم وإحسان وجود. هذه الطوية تطوت، هذه الطوية قد طوت أحزانها وبدا السعود. لما نزلت بساحها ضوعت أرجاء، ضوعتها أرجا وعود، ولقد أضأت رحابها وأقمت معقلها العمود. في مسجد تدعو له في الراكعين وفي السجود: لله درك محسنا، فلقد سقيت ثرى الجدود، وصببت غيشك في الورى من غير برق أو رعود. والفضل لله من قبل ومن بعد، وعلى طلبة العلم أن يعلموا أن هذه النعم بفضل الله وبقدرته، وما كان شيء لهذه الأمة من النفع إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الخليقة. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ومن رحمة الله على طلبة العلم أنهم دائما وأبدا يذكرون الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يذكرهم بهذه النعم الكثيرة. أيها الإخوة، بناء المسجد وافتتاحية المسجد يذكرنا بالجهد الكبير الذي بذله سلفنا الصالح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك في بناء المسجد الحرام في مدينة رسول الله طيبة طيب الله ذكرها. فهذا أنس بن مالك يذكر قصة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، فيقول: نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجاء إلى حائط بني النجار وأراد أن يبني مسجدا للأمة هنالك، فنادى بني النجار وقال لهم: سامنوني بحائطكم، بمعنى في الأرض، وأراد أن يبني مسجدا في أرض بني النجار. فقام بني النجار قومة رجل واحد ووقفوا أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني مسجدا لهذه الأمة، فقالوا: لا يا رسول الله، والله لا نأخذ ثمنا إلا إلى الله. فلما تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن القوم قد جعلوا هذه الأرض للمسجد لوجه الله سبحانه وتعالى، قال لهم: إذن لنقيم المسجد في بقعة بني النجار. وكانت الأرض قبور للمشركين وفيها خرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تهدم تلك الخرب وتسوى، وأن تنبش تلك القبور وترمى، ثم سويت الأرض، فوزع النبي عليه الصلاة والسلام مهام البناء لهذا الصرح المبارك، وجعل على نفسه أعظم وظيفة وهي حمل الصخور وحمل الأحجار من أجل بناء هذا المسجد. فكان يحمل الحجر والصخرة على ظهره الشريف، فيأتيه الرجل من المهاجرين ومن الأنصار ويقولون: عنك عنك يا رسول الله، فيقول لهم: لا. ثم يقول: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. فأيقن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشارك في بناء المسجد على هذه الأرض، فرددوا بعده وكانوا ينشدون ويقولون: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا عيش إلا عيش الآخرة، بمعنى أنه ما وجد تعب أو أنفق مال أو ضاعت أوقات من أجل بناء مسجد فذلك ليس بعيش، لأن الفوز والأجر على الله لمن كان كذلك مع الله، وذلك في الدار الآخرة. افتتاح المسجد يذكرنا بافتتاحية أول مسجد على وجه هذه الأرض المعمورة، وهو المسجد الحرام بمكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، هنا يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد بني بيت الله الحرام بمكة فكان أول بيت وضع على وجه الأرض. ولذلك جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي مسجد وضع على الأرض أول؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: يا رسول الله، وكم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال لأبي ذر، يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: وأي أرض كنت فيها فصلي فهي أرض، فهي مسجد. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن المسجد الحرام هو أول مسجد بني على وجه الأرض، ثم تلاه بعد ذلك المسجد الأقصى. إذن بناء المسجد وافتتاحية المسجد تذكرنا أيضا بالمسجد الأقصى، قبل القبلتين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك المسجد الذي امتدحه الله عز وجل بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وما من مسجد إلا وقد حط الله سبحانه وتعالى فيه البركة، وذلك إذا بني هذا المسجد من أجل الشعائر الدينية ودعوة الناس إلى شريعة الإسلام. ونحن عندما نتكلم عن المساجد فلا بد أن نرجع إلى تاريخ أمتنا الإسلامية، إلى سلفنا الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة إلى المدينة إلا ونفسه تحدثه بأمرين عظيمين: الأمر الأول المؤاخاة بين الأوس والخزرج، ثم المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. فالأنصار هم الأوس والخزرج، وهم من أسلم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمهاجرون من هاجر معه. ثم الأمر الثاني الذي كانت تحدثه نفسه هو بناء المسجد، ولهذا لما وقفت ناقته القصواء في أرض بني النجار أمر الصحابة باستدعاء بني النجار من أجل أن يشتري هذه الأرض لإقامة هذا الصرح المبارك. ولكن أيها الإخوة، المسجد في العصر الحديث مسجدان: مسجد بناه صاحبه فجمله وزخرفه وزينه وكأنه قصر، وكأنه ما بناه إلا من أجل أن يكون زينة لهذه الأرض، وما أكثر هذا النوع، بل هذا من علامات الساعة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في جامع الترمذي من حديث أنس قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، حتى يتباهى الناس بالمساجد، فجعلوها وكأنها قصور وليست دورا للعبادة، ويتباهى الناس ويقول: أنا فعلت مسجدا هو أعظم مسجد في المنطقة، وذلك لأنه يحتوي على الخرصانة وعلى الزينة وعلى المحراب وعلى المنبر الذي يذكر بأوصاف متعددة. هذا ليس من الدين. وحق أن يقال في هذا الصنف وفي هذه المساجد التي بنيت من أجل الزينة حق أن يقال فيها: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الكرسي والرومي، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم. وإن رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. ولهذا بعض المساجد ربما ما نجد فيها إلا العاجز أو الكبير أو المريض أو المحروم أو المحتاج. لماذا جئت؟ قال: أسأل الله العافية وأن يرفع عني الغضب والمقت. وقد اتصل بأحد الإخوة وهو إمام في مدينة العين وقال: أنا في مسجدي كذا وكذا، وأحيانا أصلي وحدي، أنا مؤذن وإمام وأصلي وحدي. هذه تعتبر من الكوارث ومن الطامات على هذه الأمة. إذن نحن نذكر هذا المسجد ونذكر الصنف الأول من هذا النوع. والمسجد الثاني في العصر الحديث مسجد بني من أجل العبادة ومن أجل الدعوة إلى الله ومن أجل الإرشاد والتوجيه. وحق لمسجد هو على هذه الأوصاف أن يقول فيه الشخص ما قاله الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لماذا؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إنما تدعو الأمة الإسلامية أن يراجعوا حساباتهم مع الله ومع أنفسهم، وأن يعلموا أن المساجد لا تبنى إلا من أجل وظائف. ولذلك بعد أن بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد قال للصحابة كما في الصحيحين: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وما أعظم بيت الجنة، ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم ما قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث تلا قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذه المساجد التي تبنى ما أقيمت إلا من أجل وظائف عدة. هذه الوظائف دعانا إليها الإسلام وحثنا عليها سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. وأول وظيفة للمسجد هي إقامة شعائر العبادة وخصوصا التوحيد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا موحدين، فما هي مدرستهم؟ المسجد. ما هي جامعتهم؟ المسجد.
نحن اليوم لو نظرنا إلى الرجل الذي عنده علم لوجدنا الناس أصنافا، فذاك يفتخر بالشهادة يقول أنا دكتور، وإذا بحثت ما في جعبته من العلم وجدته لا يملك إلا اليسير من العلم ولا يعرف ربما التوحيد، وذاك آخر ما هي شهادته؟ فيقول شهادتي أنني أحفظ كتاب الله وعندي إجازة من العالم الفلاني ومن الله علي بالخير، ويتحدث من بعد قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. هذان طالبان يختلفان، رجل شرب من مدرسة دنيوية ورجل غرف من مدرسة أخروية، وبينهما فرق، وما يستوي الثوبان، ثوب به الرداء وثوب بأيدي البائعين جديد. طالب في المدرسة لماذا تدرس؟ يقول من أجل الشهادة. وأنت يا أستاذ ماذا استفدت من هذه المدرسة خلال سنوات متعددة وأنت تدرس؟ فيقول الحمد لله أستلم مرتبا شهريا قدره كذا. إذن يغلب على الأمة في باب التعليم أن المدرس من أجل المال إلا من رحم الله، والطالب من أجل إيش؟ شهادة. الأب يقول أنا أريد ابني أن يكون طبيبا دكتورا مهندسا، وربما بعد ذلك يأتي هذا الطالب ويترقى في الطب ويحصل على شهادة دكتور لمعالجة الحميم أو ما شابه هذا. هذا ليس من الفخر، ولا يعني هذا أننا نمانع من الدراسة، ولكن نقول اجمع ما بين دراسة المسجد عند أهل العلم وما بين الدراسة في المدارس النظامية أو الجامعة. ولذلك يقول القديم وهو يتكلم عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقول بأنه قديم وهو في أيام قريبة وليس ببعيدة، ولكنه قديم بالنسبة لنا نظر أن طلبة العلم يهرعون إلى المدارس والمدرسون يدرسون من أجل الدينار، فبكى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال يا خيرة الأقوال تركوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذاك لنيل مال. المسجد يعلمنا الوظيفة الأولى، وهي أن نكون رجالا موحدين نعرف مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. رسولكم عليه الصلاة والسلام هو في الأصل ما تربى إلا في المسجد، وقد يقول قائل نزل عليه الوحي وليس عنده مسجد، فنقول ولكنه كان يتعبد ويجعل مسجده الأرض التي يسجد فيها لله رب العالمين، ولذلك كان يذهب إلى غار حراء من أجل الصلاة ومن أجل العبادة، فصار إمام الموحدين، صار إمام الموحدين ونشر هذا الدين المبارك. الوظيفة الثانية لهذه المساجد إقامة الصلاة، الصلاة هي الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على كل مخلوق منا، وهي الفرق بين أهل الإيمان والكفر ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قد كفر. ولما نزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكره الله عز وجل بوظيفة المسجد، ذكر من؟ ذكر نبينا وذكر الأمة جمعاء. فقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالمسجد علقه الله سبحانه وتعالى بوظائف عدة، من هذه الوظائف هذه الصلاة التي إن ضيعها العبد ضيعه الله، وإن أقامها العبد ذكره الله. بل ذكر الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة لمن تعلق قلبه بالمسجد. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر وقال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمسجد. بل كان من شدة غيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقول للناس الذين لا يحضرون إلى المساجد ولا يقيمون هذه الشريعة الشعيرة في جماعة، يقول كما في الصحيحين: لقد هممت أن آمر رجلا ليصلي بالناس ثم أخرج ومعي قوم ومعنا حزم من حطب نحرق بها بيوت الذين لا يحضرون الصلاة. وهذا الأعمى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام زاره، فقال الرجل الأعمى: يا رسول الله، إنني رجل أعمى وليس لي من يقودني، وفي بعض الروايات: وإني أخاف الطريق أو أخشى الطريق، أأصلي في بيتي؟ فعذره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: صلي في بيتك. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات فلما خرج الرجل، التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأجب. المساجد وظيفتها معينة من الشرع، ومن أعظم هذه الوظائف أن تقام هذه الصلاة على ما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يصلي شخص في المسجد إلا ويلزم عليه أن يربط هذه الصلاة بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الذي يقول كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. الوظيفة الثانية أو الثالثة، الوظيفة الثالثة التي من أجلها تبنى المساجد، إقامة جيل تربوي على ضوء الكتاب والسنة. نحن إذا نظرنا إلى المجتمعات اليوم لوجدنا أن أغلب المجتمعات فيها من التربية ما يخالف التشريع الإسلامي، بل للأسف بعض الناس إن وجد عنده الأبناء فإنه يهمل أولاده ولا ينظر إلى واقعهم ومن أين يتغذون المعلومات والأفكار ومن يجالسون. وبعض الناس للأسف يربي أولاده على أمور تخالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابنك بيدك، ابنك بيدك بعد أمر الله ومشيئته وقدرته. إن كنت صالحا أصلحته، وإن كنت فاسدا أفسدته. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، بغض النظر عن بعض الأبناء الذين عرفوا بالشقاء والذين لا يسمعون لنصائح آبائهم وأمهاتهم. فقد حصل لنوح ما حصل، وقال الله عز وجل إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح، فتبرأ نوح من ابنه. فالمساجد هي من أجل إقامة الجيل التربوي، وإلا قولوا لي بربكم من هو الذي رب الصحابة وجعلهم على قلب رجل واحد؟ أليس هو الرسول في المسجد؟ ومن هو الذي أقام الواحد والمرشد والمعلم والمجاهد والمحب؟ ومن هو الذي أقام أولئك الأجيال على ما أراد الله سبحانه وتعالى فنزل في حقهم قوله سبحانه وتعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ونزل في حقهم قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولهذا فهذا المقداد ابن الأسود والرسول عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة ويريد أن يقوم بغزوة، فوقف المقداد أمام رسول الله وقال يا رسول الله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما قاتلون. جيل تربوي، وإذا حصل خطأ من الصحابة رضوان الله عليهم رباهم نبينا عليه الصلاة والسلام في المسجد التربية الحسنة الصحيحة، وهذا هو الأصل. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أعرابيا دخل إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فبال في طائفة من المسجد، بال في مكان من المسجد، وكان المسجد على عهد رسول الله عبارة عن شيء من التراب يصلون عليه الصحابة، فما كان عندهم ذلك السجاد، وإنما كانوا يصلون على قدر ما هم عليه من الحال. فبال هذا الأعرابي وكان يجهل حرمة المسجد، فلما رآه الصحابة وهو يبول زجروه وكادوا أن يقتلوه وهو يبول، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوه يكمل بوله الضروب. فلما أكمل بوله أراد أن يصحح لهم هذا الخطأ كيف يقابل إن وجد خطأه، قال لهم إنكم لم تبعثوا معسرين وفي رواية إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء. فلما سمع الأعرابي هذه التربية الحسنة والعظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال مقولته المشهورة: اللهم اغفر لي ومحمدا، وفي بعض الروايات: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. انظروا، أخذ في نفسه من هذا الجيل، ولكن انتفع بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن الأعرابي، أنه لا يقدر في الغالب بعض المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد جيلا ورباهم على حسن الظن، ولذلك بعث نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي، وقال لهم جميعا: اذهبوا إلى مكان كذا وكذا، ففيه امرأة عندها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة يذكر في كتابه بأني قادم أنا وأصحابي لغزو قريش. فذهب علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبو مرثد الغنوي، وفي المكان وجدوا المرأة ووجدوا الكتاب، فأتوا بهذا الكتاب، وإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة وهو صحابي جليل، إلى صناديد قريش يخبرهم فيه أن محمدا وجيشه قادمون على مكة. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستدعي الصحابة في المسجد، وتقام في المسجد الأنكحة والخصومات والقضاء واللعان، ويحكم النبي عليه الصلاة والسلام في القضايا المختلفة في المسجد، فالمسجد محكمته ومدرسته. فلما جاء حاطب قال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، والله لم أكن إلا مؤمنا بالله ورسوله، ووالله ما بدلت وما غيرت، ولكنني وددت أن يجعل الله لي يدا بمكة يدافع الله بها عن أهلي ومالي، فليس لي قرابة وليس لي من يدافع عنهم، وإنه ما من رجل من أصحابك إلا وله يد يدافع الله بها بمكة عن أهله وماله وقرابته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد صدق حاطب. فقال عمر، وكان رجلا غيورا، قال: يا رسول الله، لقد خان الله ورسوله، دعني لأضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، انظروا إلى التربية، انظروا إلى تربية رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما لو حصل من شخص شيء من ذلك في معركة لأمر القائد بقتله مباشرة، ولكن الحكمة ضالة المؤمن، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي إيه؟ خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فكان نبينا حكيما، لأن الله عز وجل قال له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان يستخدم الحكمة مع الصحابة في المجال التربوي. فقال: يا عمر، وما يدريك، وكان حاطب قد شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بدرا، قال: يا عمر، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وفي بعض الروايات: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر بكاء شديدا وقال الله ورسوله أعلم. نعم المربي ونعم المربى ونعم المكان الذي تمت فيه التربية. فالمربي محمد عليه الصلاة والسلام، والمربى أصحابه ومنهم عمر، والمكان المسجد. فما أحوجنا أن نأتي بأبنائنا وأن نأتي بأنفسنا إلى المساجد لنحضر مجالس الذكر حتى نربي جيلا صحيحا. الوظيفة الرابعة لبناء هذه المساجد هي من أجل التعليم، من أجل التعليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تخرج على يديه علماء، وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينسطح فيها عن ذلك. العلماء منهم ابن مسعود، ومنهم معاذ بن جبل، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم أبو بكر الصديق، ومنهم زيد. النبي عليه الصلاة والسلام خرج هؤلاء الأعلام من المسجد، وكان يجلس مع أصحابه ويردد لهم الحديث 3 مرات من أجل أن يحفظوه. وكان من أولئك الطلاب الذين يأخذون من الفوائد ما يسمعون عبد الله ابن عمرو ابن العاص، ولذلك فقد تسابق مع أبي هريرة في طلب العلم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في حفظ الحديث. ولذا يقول أبو هريرة قال: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يسمع الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكتب، يسمع الحديث ويكتب. هذا شأن الطالب، أنه إذا كان في مجلس العلم وعند أهل العلم يكون عنده دفتر يقيد هذه إيش الفوائد: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لو أن رجلا ذهب إلى سوق المواشي عندنا هنا في العين واشترى عنزا على لسانه، اشترى عنزا وأخذ هذا العنز ووضعه على سيارته هذه المفتوحة المسماة بالبيكب، ثم قاد السيارة ولم يربط هذا العنز، فما هو حال العنز؟ مباشرة يقفز من السيارة ثم بعد ذلك يختاره صاحبه، انتهى الأمر. كذلك هذه الفائدة التي تسمعها ربما أنها تذهب إذا ما قيدتها. فكان من الصحابة رضوان الله عليهم من يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم من يحفظ. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد جماعة من العلماء قال مقولته المشهورة التي في الصحيحين، قال: أتقاكم لله وأخشاكم له أبو بكر، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي المنذر بالعلم وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فالمساجد هي التي تخرج العلماء الحكماء الذين إذا حصلت لهم حادثة أنزلوها بعلم شرعي. الوظيفة الخامسة وذلك لضيق الوقت والتي من أجلها تقام هذه المساجد هي وظيفة التوجيه والإرشاد. فالعالم قد يجد أخطاء وقد يجد التقصير ويحتاج أن يبين للأمة الحلال والحرام، الحلال من أجل أن يأخذوا بمنواله والحرام من أجل إيش؟ من أجل أن يحذروه. وفي المساجد تقام هذه الحلقات من أجل التوجيه، فمن على المنبر يوجه الخطيب الأمة وكذلك الإمام وكذلك الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يرشد الأمة إلا العالم. ولهذا سعادة الأمة إنما تكون بكلمات العلماء الذين عندهم الفقه وعندهم الحديث وعندهم الطريقة السليمة لتعليم الأمة. وقد جاء عن أبي الدرداء بإسناد صحيح قال: ما نحن لولا كلمات العلماء. ولما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمعناه ارجعوا إلى علمائكم. وغالبا العالم ما يكون في المسجد وقد يكون في غير المسجد، لكن منه خرج وإليه يعود. فسعادتكم أن تلتفوا حول أهل العلم، فإنهم هم الذين يبصرونكم في المساجد بأحوال الحلال وبأحوال الحرام، كما قال الشافعي: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل واد كراعي الرأن تتبعها السوام، فلولا العلم ما سعد سجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ في المسجد؟ جواب: نعم كان يعظ، وكان ربما يأتي بالخطبة المبكية والتي يبكي بسببها كثير من الصحابة. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السامة. وقال العرباض بن سارية كما في جامع الترمذي وعند أحمد والحديث حديث صحيح لغيره قال: وعظم النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب، خافت وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. لذلك لو كانت الوصية أو كان التوجيه في المسجد لكان أوصى للنفوس. لماذا؟ لأن المسجد يكون على مرأى من الملائكة، وبحضور جماعة من الملائكة، وبنزول السكينة، فيكون القلب أشد تأثيرا. ولا يشقى شخص دخل المسجد من أجل أن يستمع، ما يشقى أبدا، بمعنى أنه لا يحرم الأجر في حال وجوده في المسجد، في حال وجوده في المسجد. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة سيارة يحضرون حلقات الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم، وفي آخر المسجد وفي آخر المجلس وفي نهايته يقول الله عز وجل لملائكته أشهدكم بالله أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون يا رب إن فيهم فلانا ما جاء إلا لحاجة، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فالقلوب تكون متأثرة، ولذلك العرباض بن سارية عودة إلى الحديث يقول وعظم النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، بمعنى للأمير، وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، بمعنى اسمع لأميرك واحذر أن تكون ممن يعلن الحرب لحكام المسلمين من غير أن يوجه النصيحة ومن غير الحكمة. الإسلام ما دعانا إلا إلى الحكمة، ودعانا إلى إقامة البرهان بالتي هي أحسن، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم لأصحابه، ويقول لحذيفة ويخصصه بذلك ويقول يا حذيفة اسمع وأطع لأميرك وإن ضرب ظهره تحرق دارك وأخذ مالك، مصالح لابد أن ينظر إليه والسمع والطاعة، وإن عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من العلماء، وذلك من هذا المسجد الذي أقامه بالمدينة بطيبة طيب الله وجهه. ونحن ندعو الأمة إلى أن يأخذوا هذا العلم عن المساجد، ولا ممانعة أن يأخذوا في المدارس، ولكن كما قال الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما قال من الدين، اجعل الدين أولا ثم الدنيا إيش آخر. الأخير اليوم الناس إلا من رحم الله يفكر في الوظيفة، يفكر في الدينار في الدرهم، والدين يقول الله غفور رحيم، طيب الله شديد العقاب، لا بد من ميزان. وقد قال قائل وما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا لا بارك الله في دنيا بلا ديني. نحن ما نرضى شيئا على إطلاقه، ولكن نقول بقيود التشريع الإسلام. الوظيفة الأخيرة أختم بها هذا الدرس، والوظائف كثيرة وذلك لضيق الوقت، وهذه الوظيفة وظيفة مهمة، وهي قراءة القرآن في المسجد. أنت إذا قرأت القرآن في المسجد ليس كقراءتك في غير المسجد، وكله خير، ولكن الأمور تتفاوت. فجبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجتمع معه في المسجد ويدارسه القرآن، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. فمن ذا الذي ما يرغب أن تقام الحلقة القرآنية ويتلى هذا القرآن ويتأمل الشخص في هذه الآيات وما اشتملت عليه من الفضائل والأحكام والقصص والعبر والمواعظ؟ فما أحوجنا إلى أن نصحح أوضاعنا وأن نعود إلى الصدر الأول وإلى القرون المفضلة وما كانوا عليه من الخير، لنربط مجتمعنا رباطا صحيحا على ضوء ما كان عليه السلف الصالح. أيها الإخوة، كما عودناكم في الدروس السابقة أننا لا نزيد على ساعة، ولهذا فقد انتهى وقت هذه الساعة، وإن شاء الله تعالى نعدكم بجلسات قادمة وبخصوص جدول الدروس والجلسات والجلسات الإيمانية أو الجلسات على الصحيح، فهي موضوعة في جدول وهذا الجدول معلق على الباب، وإن شاء الله تعالى تعتبر الدروس من هذه الليلة مقامة، والدروس الصباحية التي تقام في الصباح ستبدأ ونبدأ فيها بمشيئة الله من يوم غد. فحافظوا على هذه الحلقات سواء عندنا في هذا المسجد المبارك أو في أي مسجد من المساجد التي فيها أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون